بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعتذر إلى إخواننا وأخواتنا عما جرى مما لا دخل لنا فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يتكرر هذا الأمر. وأعتقد أن هذا المكان سوف يكون هو الأنسب بالنسبة لنا فيما نستقبل إن شاء الله تعالى من الدروس. ولنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح درة البيان في أصول الإيمان. قال المصنف غفر الله تعالى له ولوالديه ولسائر المسلمين. مقدمة: الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين، ورضي الله عن صحبه الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان بالله تعالى أعظم المهمات، وإفراده جل وعلا بالعبادة هو قطب رحى الرسالات، وتوحيد الله تعالى أول الواجبات وأوجب التكليفات، والدعوة إليه من أعظم القربات. قد جعلها الله تعالى وظيفة الأنبياء ومهمة الأصفياء. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو أفضل الأعمال وعلمه أشرف العلوم. ولقد من الله تعالى علي بإصدار كتاب طريق الهداية، والذي يعد مدخلا لدراسة علم العقيدة، يمهد سبيله ويقيم للطالب دليله، ويفصح عن ثمرته وجميل غايته، ويظهر وثيق صلته بعلوم الإسلام ونسبته، ويترجم لفصوله ومسائله، ويعرف بكتبه ومراجعه. ثم إني أردفت بمدخل ثان بعنوان المبتدعة، يحذر من مسالكهم وينهى الناشئ عن قبيح مناهجهم، ويجلي موقف أهل العدل والإنصاف منهم. وبين أنا أعد لثالث المداخل وأهمها، وهو الوثيقة في عقائد أهل السنة، وأطلع على كثرة كاثرة من كتب العقيدة المسندة، وعلى جملة مستكثرة من كتابات المعاصرين المفصلة والمجملة، إذ ظهر لي في عدد منها بعض الملاحظات في شمولها واستيعابها لمسائل التوحيد أحيانا، أو في عبارتها وطريقة عرضها أحيانا أخرى. ولما كان الأمر كذلك، استخرت الله تعالى في ورقات تحوي خلاصة مفيدة لتكون بمثابة متن يجمع أصول الإيمان ومهمات العقيدة، متضمنة تنبيهات على ما ينقضها أو ينقصها، وإشارات إلى ما ارتبط بها من قضايا ومسائل وما تعلق بها في هذا العصر من نوازل رأيت فيها الإيجاز مع البعد عن الإلغاز، واجتهدت في تحرير العبارة ودقة الصياغة، وذلك بحسب الوسع والطاقة. ولا يخفى أني في هذا المجال مسبوق، وفضل المتقدمين فيه غير ملحوق، وقد أتم الله على العبد الضعيف نعمته، وهيأ له من الأسباب ما يفوق قدرته، حيث عطف على هذه الورقات قلوب جمع من السادة العلماء وطلبة العلم النبهاء، فراجعوها وسددوها وقرضوها، فلله درهم وعليه وحده جزاؤهم، واللسان ناطق بشكرهم، والقلب معترف بفضلهم وحسن صنيعهم. وقد أسميتها درة البيان في أصول الإيمان، والله أسأل أن يتقبلها بأحسن قبول، إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول، وهو وحده المستعان على تيسير شرح يجلي فوائدها وينشر فرائدها ويظهر أدلتها. اللهم آنس بها في القبر وحشتي، وفرج بها يوم القيامة كربتي، ويمن بها يوم التغابن صحيفتي، وانفع بها في الدنيا والآخرة أهل عقيدتي وملتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بهذا انتهت مقدمة المصنف. ستكون طريقتنا في شرح هذه المقدمة قائمة على الاقتصار والاختصار فيما يتعلق بكلام المصنف بعد قوله أما بعد، ونشرح ما يتعلق بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بشيء من التفصيل لكثرة تكرار هذه المقدمة في كتب أهل العلم. قال المصنف: الحمد لله. جرت عادة أهل العلم عند ورود لفظة ما أن يعرفوها بما تتضح به دلالتها ويظهر به معناها، فيبدأون عادة بالمعنى في اللغة ثم في لسان الشرع من القرآن ومن السنة، ثم يثلثون باصطلاح العلم الذي تدرس فيه هذه المفردة أو يتناول فيه العلماء هذه الكلمة أو ذلك المصطلح، وهم يعبرون عن التعريف لهذه المصطلحات بلفظ الحد أو بلفظ القول الشارح أو بما يدل على معنى التصور أو التصوير. والحقيقة إن الكلام عن الحدود والمصطلحات التي تتعلق بها يحتاجه طالب العلم لا سيما في بداية طلبه، وقد رأينا عادة أهل العلم أن يقولوا معنى المفردة في اللغة كذا، ومعناها في القرآن والسنة كذا، ومعناها في الاصطلاح كذا. فقولهم معناها لغة واضح أنهم يبحثون في أصل هذه الكلمة وفي اشتقاقها وفي معناها عند أهل اللغة وأصحاب اللسان العربي، ثم إنهم يبحثون بعد ذلك عن هذه اللفظة، هل وردت بنصها ولفظها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، ويبحثون إذا كانت قد وردت بلفظها أو بمادتها ما معناها وفيما استعملت شرعا، أي فيما استعملت في القرآن الكريم وفيما استعملت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى اصطلاح العلماء الذين عبروا بهذه اللفظة في علومهم وفنونهم، ماذا قصدوا بهذه الكلمة لما استعملوا لفظة السنة في الفقه، ماذا قصدوا؟ ولما استعملوا لفظة السنة في العقيدة ماذا قصدوا؟ ولما استعملوا لفظة السنة في الأصول ماذا قصدوا؟ ولما استعملوا لفظة السنة في الحديث ماذا قصدوا؟ يبحثون في هذا ويسمونه الاصطلاح، يسمونه الاصطلاح، فيقولون هذه الكلمة معناها في اللغة كذا، ومعناها في الشرع كذا، ومعناها في الاصطلاح كذا. فما هو الاصطلاح؟ الاصطلاح في اللغة من اصطلح القوم وتصالحوا والصالحوا، كل ذلك يأتي بمعنى الاتفاق، ومادة هذه الكلمة تعود أيضا إلى الصلاح، والصلاح ضد الفساد. الاصطلاح والصلاح قريبان في اللفظ وفي المعنى. وإذا نظرنا إلى كلمة الاصطلاح في كتاب ربنا لم نجدها قد وردت بلفظها، لكنها وردت في السنة بلفظها، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم يصطلح الناس على رجل. هذا فيما يتعلق بالإمامة والخلافة وما يحدث فيها من نزاع، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يصطلح الناس على رجل. وروي في الحديث أيضا في حديث الحديبية: اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، في قصة الحديبية المشهورة. هنا استعمال كلمة الاصطلاح في السنة تدل على المعنى اللغوي بتمامه، أي تدل على معنى الاتفاق والتراضي والوفاق. اصطلح النبي صلى الله عليه وآله مع سهيل بن عمرو يوم الحديبية، أي اتفق معه على أمور يأتي ذكرها في صلح الحديبية. والاصطلاح عند أربابه، أي بين علماء الفن وأرباب صنعة ما من الصناعات، يدور معناه حول استعمال مفردة أو كلمة بمفهوم معين يتفق عليه بينهم. فأرباب صناعة الحديث مثلا لهم اصطلاح يخصهم، وأرباب صناعة الفتية لهم اصطلاح يخصهم، وأرباب صناعة النحو واللسان العربي لهم اصطلاح يخصهم، وأرباب صنعة الهندسة والطب والزراعة وغير ذلك لهم اصطلاح يختصون به. ولهذا قيل في تعريف الاصطلاح اصطلاحا أنه لفظ معين بين قوم معينين، لفظ معين بين قوم معينين، أو هو اتفاق القوم على وضع الشيء. وقيل إخراج الشيء من المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه. وقد يعبرون عن الاصطلاح بأنه عرف خاص، عرف خاص. وسأضرب لكم مثالا واقعيا. إذا قال أرباب صناعة النجارة فيما بينهم: وقد عملت بالفأرة، أو استعملت الفأرة، فماذا يقصد؟ يقصد تلك الآلة الحديدية التي تسوي الخشب مثلا، أو تأخذ من الخشب الزيادات، فهي أشبه بشفرة حادة تزيل ما زاد من حواف الخشب وزياداته. فإذا قال أصحاب صنعة الحاسبات عملت بالفأرة، فإنه يقصد بهذه الفأرة تلك الآلة التي يستعملها على جهازه الحاسب الآلي، فهي تشير إلى مواضع وتنفذ له أعمال معينة. فالفأرة هنا عند أرباب هذه الصنعة بخلافها عند أرباب الصنعة الأولى. فإذا قال الفقيه وقعت فأرة في سمن، فإنه لا ينصرف أبدا إلى ذهن المتفقه أن الفقيه يقصد الفأرة بالمعنى الذي يقصده أصحاب صنعة النجارة، ولا يذهب إلى وهله أن الفقيه يقصد الفأرة التي يعرفها أصحاب صنعة الحاسبات، وإنما يعني بها الفويسقة الدويبة المعروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من الفواسق، أو ذكر بأن خمسة يقتلن في الحل والحرم فمنها الفأرة. إذن كلمة الفأرة إذا كانت قد وضعت بالوضع اللغوي الأول لتدل على هذا الحيوان أو هذه الدويبة الصغيرة المعروفة باسم الفأرة عند أهل اللغة، فإن وضعها الثاني عند أرباب صنعة كذا أو صنعة كذا تختلف عن وضعها الأول، فكأننا نقلناها بالاستعمال من معناها اللغوي إلى معنى إيه؟ اصطلاحي خاص. وهذا المعنى الاصطلاحي الخاص يتعدد، فتارة نقول اصطلاح الفقهاء، وتارة نقول اصطلاح أهل الحديث، وثالثة نقول اصطلاح علماء الأصول، وهكذا. ولنضرب مثالا إذن بكلمة السنة. فالسنة إذا وردت عند الفقهاء فهي ماذا؟ فهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذه السنة عند من؟ عند الفقهاء. وأما الأصوليون فيعبرون عن السنة بهذا الحكم الذي ثبت من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت من جهة القرآن الكريم. يعتبرون أن الحكم الذي ثبت بدليل السنة هو السنة، وما ثبت بدليل القرآن الكريم مقابل ما ثبت بدليل القرآن الكريم. وأما علماء العقيدة فإذا دارت بينهم لفظة السنة فإنهم يقصدون بها ما سلم من الاعتقادات عن شبهات ومخالفات تنسب إلى أهل الأهواء، ولهذا صنفوا كتب العقيدة باسم إيه؟ باسم كتب السنة، كالسنة للإمام أحمد ولابنه ولابن أبي عاصم ولغيرهم من أهل العلم كما سيأتي معنا. فالسنة عند علماء العقيدة ما سلم من المخالفات العقدية يقال له إيه؟ سنة. وقد تطلق السنة باصطلاح عام عام للمتشرعة، يعني لعلماء الشريعة بجملتهم. فالسنة مضت بكذا، أو السنة اسم جامع للدين بأسره، فتكون السنة هنا مرادفة للدين، ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الهدي، ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق، ما ثبت عنه من الأحكام، ما ثبت عنه من العقائد. فتكون السنة بالاصطلاح الشرعي الأعم منطلقة على الدين بأسره، على الدين بأسره. وإذا أطلقت كلمة السنة بين المحدثين فهي خصوص ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، على تفصيل بين أهل العلم في ذلك. إذا هذه مفردة واحدة ينظر إليها في كل علم من زاوية معينة، ويصطلح على معناها في كل علم باصطلاح إيه؟ باصطلاح خاص. طيب هل كل كلمة يقال إنها مصطلح أو لها مصطلح؟ لا، وإنما هي كلمات معدودات في كل علم وفي كل فن. إذا قال قائل التيمم هل هذا مصطلح أو لا؟ قلنا في اللغة يعني القصد، لكنه عند الفقهاء له إيه؟ معنى خاص. الصلاة في اللغة يعرف معناها، وأما عند الفقهاء فلها معنى يخصها، وهكذا وهكذا. يبقى ليست كل كلمة يقال فيها إن لها إيه؟ مصطلحا يتعلق بها وينبغي أن يعرف، وإنما هي كلمات معدودات عرفها أو عرفها أصحاب وأرباب كل فن أو كل علم. فإذا تنبه الإنسان إلى مصطلحات الفنون فإنه بذلك يأمن الغلط، ويأمن الاشتباه، ويأمن التباس المسائل عليه. يتعرف على مصطلحات الفن، وربما احتاج إلى أن يتعرف على مصطلحات الكتاب الذي يدرسه في هذا الفن، سواء كان الاصطلاح بالاختصار كأن يرمز مثلا المصنف أو الكاتب إلى كتاب يرجع إليه بحرف أو حرفين، أو يكون الاصطلاح حين يطلق عبارة معينة يقول مثلا ذكره في الغاية، فالغاية هنا عند الشافعية مثلا إذا وردت في كتبهم تعني كتاب فلان، وعند الحنابلة تعني كتاب فلان، وعند المالكية ربما تعني كتابا يخص المالكية، وهكذا. وربما أطلق كلمة الشيخ مثلا فإذا وردت في كتب الحنابلة انطلقت على فلان، وإذا وردت في كتب الشافعية انطلقت على غيره، وإذا وردت في كتب الحنفية انطلقت إلى أو على ثالث، فكأنها صارت اصطلاحا خاصا بهم. وربما تكون اللفظة لها أكثر من اصطلاح في المذهب الواحد بحسب الكتب المتقدمة والمتأخرة، فكتب المذهب إذا أطلقت الشيخ وكان صاحب الكتاب من المتقدمين فإنه يعني به فلانا، وإن أطلقها صاحب كتاب متأخر فإنه يعني فلانا الآخر، وهكذا وهكذا. لفظة شيخ الإسلام مثلا إذا أطلقها ابن حجر في فتح الباري من يعني بها؟ ها؟ سراج الدين البلقين شيخه البلقيني يقول: قال شيخ الإسلام: لو لم تفهم أن هذه العبارة التي أطلقها ابن حجر يعني بها البلقيني فربما ذهب ظنك إلى أنه تقي الدين ابن تيمية، هو لا يرمز له بشيخ الإسلام في فتح الباري، وهكذا وهكذا. إذن نحتاج إلى أن نتعرف على اصطلاحات الفن، نحتاج إلى أن نتعرف على اصطلاحات الكتاب، نحتاج إلى أن نتعرف على اصطلاح الماتن والشارح إذا شرح أو يعني حش على كتاب ما. إذا قلت لك عرف الخبر فلربما عرفته عند المحدثين ولربما عرفته عند النحاة، فالنحاة عندهم الخبر يختلف تماما عن الخبر عند المحدثين. لو قلنا ما هو الفاعل فإنك لابد أن تسأل في أي علم تقصد، في أي علم تقصد، فأقول لك عند النحاة فتعرف فتأتي بالمعنى الخاص لهذه الكلمة. لو قلت لك عرف الشفاعة تسألني تقصد الشفاعة في مصطلحات العقيدة فهي تعني كذا وكذا، تعني في الاصطلاح العام فإنها تعني كذا وكذا، تعني في اللغة فإنها تعني كذا وكذا، وهكذا يعني مصطلحات كثيرة. لو قلت لك عرف الإجماع فلربما ذهبت إلى تعريف لغوي وأنا أريد التعريف الأصولي، فتحتاج إلى أن تقول لي الإجماع عند الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام المنسوبة إلى هذه الشريعة، فهذا هو الإجماع الأصولي. القياس مثلا، القياس تسألني تقصد القياس في اللغة أم تقصد القياس في الأصول، وهكذا. المهم أنك ينبغي أن تعي وتفهم هذه القضية وأنت تدخل إلى دراسة علم من العلوم. علماؤنا الأقدمون عنوا بهذه القضية بل وصنفوا فيها كتبا كثيرة، ومن أشهر ما صنف في هذا كتاب الخوارزمي المسمى بمفاتيح العلوم. كتاب الخوارزمي هذا جمع فيه جمعا موسوعيا، لم يقتصر على اصطلاحات العقيدة أو الفقه أو الحديث أو الطب أو الأدب أو نحو ذلك، وإنما جمع علوما كثيرة وسمى كتابه في علم الحدود أو في علم الاصطلاح بمفاتيح العلوم. وهذا الكتاب توفي صاحبه سنة 87 و300، يعني في القرن الرابع الهجري، وهذا يدلك على اهتمام علماء المسلمين مبكرا بصناعة الاصطلاح. وهذه الصنعة أول ما عرفت وأول ما اشتهرت عن أهل اللغة ثم عن المحدثين، عن أهل اللغة ثم عن المحدثين. ولهذا تجد أن الإمام محمد بن سيرين هو من التابعين كان يقول الإسناد من الإيه؟ من الدين. إسناد من الدين، الإسناد ده مصطلح إيه؟ مصطلح حديثي، لأنه يتحدث عن عزو الكلام المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بمن رووه أو قالوه أو نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم، فتحدث عن سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا هو الإيه؟ هذا هو الإسناد، فهذا عرف مبكرا. ثم جاءت كتب بعد ذلك، أيضا من الكتب التي اشتهرت كتاب التعريفات للجرجاني، جرجاني علي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة 1680، كتابه جمع فيه مصطلحات كثيرة، مصطلحات في اللغة وفي الكلام وفي الأصول وفي الحديث وغير ذلك. ثم جاء بعده أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات، كتاب الكليات أيضا كتاب موسوعي جمع جملة مستكثرة من المصطلحات وضمنها هذا الكتاب وشرحها. أوسع كتب المسلمين في هذا الباب كشاف اصطلاحات الفنون، كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد ابن علي ابن محمد التهانوي الحنفي، والذي توفي سنة 1158 من الهجرة، يعني من علماء القرن الثاني عشر الهجري. كشاف اصطلاحات الفنون أوسع كتب المسلمين في هذا الباب أو في هذا الفن. ولهذا علينا ألا نستغرب إذا قلنا الحمد لغة هو كذا، والحمد شرعا هو كذا، والحمد اصطلاحا هو كذا. لكن ينبغي أن نعرف حين نقول اصطلاحا باصطلاح من؟ اصطلاحا باصطلاح من؟ باصطلاح المتشرعة، وهو اصطلاح عام، أي اصطلاح علماء الشريعة بأسرهم، أم باصطلاح عرفي خاص في علم من علوم الشريعة؟ هذه مسألة يجب أن تضبطوها وأن تفهموها. واضحة؟ واضحة؟ قال المصنف غفر الله له: الحمد لله. الحمد لغة، الحمد لغة، من يعرب لغة؟ الحمد لغة، لغة منصوبة هنا ليه؟ اللي يعرف يرفع يده، يرفع يده حتى يعني نستوثق من فهم كل ذي فهم. نعم تفضل يا شيخ سعيد. منصوبة على نزع الخافض. من يشرح هذا المعنى؟ قول يا شيخ عراق. في حرف جر حذف الحمد في اللغة، فلما حذف ما الذي حصل؟ لم تعد كلمة اللغة مجرورة، انتصبت. لماذا انتصبت؟ لماذا انتصبت؟ طيب هذه تبحثونها، ويكون واجب عندكم الأسبوع المقبل. لماذا قال النحاة منصوبة على نزع الخافض أو بنزع الخافض؟ الخافض هو العامل الجالب للجر. طيب الحمد لغة الثناء بالكلام على الفعل الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا. الحمد الثناء بالكلام على الفعل الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء أكان في مقابلة نعمة أو لا. ثناء بالكلام، الثناء هو فعل يشعر بتعظيم من أثنينا عليه. الثناء فعل يشعر بتعظيم من أثنينا عليه. والثناء أعم من الحمد، وأعم من الشكر، وأعم من المدح. فإن كان الثناء بالكلام دون غيره خرج الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون باللسان، ويكون بالجوارح، ويكون بالقلب. فإذا اختص الثناء بأن كان بالكلام فقط خرج الشكر، وبقي الحمد والمدح، بقي الحمد والمدح. فكأن استعمال آلة اللسان دون ما عداها في الثناء يصير الكلام إما مدحا وإما حمدا. طيب إذا كان هذا الحمد أو هذا الكلام معه تعظيم ومحبة للمحمود وإرادة للخير له، فإنه يكون حمدا لا مدحا، يكون حمدا لا مدحا. لماذا؟ لأنك لا تحمد إلا من ترى أن أفعاله أو أعماله جميلة، وأنه يقصد إلى هذه الأفعال الجميلة، بخلاف المدح. فقد تمدح إنسانا، تمدح إنسانا ولا تكون صفاته الاختيارية جميلة، لا تكون أفعاله جميلة، أو قد لا تحمد إنسانا أصلا، كان قد لا تمدح إنسانا أصلا، وإنما تمدح حيوانا أو جمادا، أو تمدح شيئا يكون من الإنسان لكنه ليس باختياره، كأن يكون طويل القامة مثلا أو أبيض الوجه. فهل طول القامة شيء يختاره الإنسان؟ لا. يقدر عليه الإنسان؟ لا. هل لون البشرة يتدخل فيه الإنسان؟ فإذا مدح إنسان كما كانت الخنساء رضي الله عنها تمدح صخرا في جاهليتها، فتمدحه بأنه طويل النجاد وأنه رفيع العماد، فهي تمدح طوله، طويل حمالة السيف. الشخص الطويل يمدح، يمدح على ماذا؟ على هذه الصفة التي وجدت فيه، وإن لم يكن هو الذي أوجدها أو قام بها أو عملها. فإذا الحمد يختص بالإيه؟ بالصفات الاختيارية وليس بالأمور الاضطرارية، بخلاف الإيه؟ بخلاف المدح، فإن المدح يكون على هذا ويكون على غيره. الفعل الجميل الذي يذكرونه في اللغة يقصدون به أن يكون جميلا عند المحمود، يكون جميل عند المحمود، لا باعتبار الواقع ونفس الأمر ولا باعتبار العرف العام، إنما هو عنده جميل. قد يختلف الناس هل هو جميل أو لا، لكنه عند المحمود أمر يعده جميلا. على جهة التبجيل والتعظيم، قد يمدح أحدنا شخصا ولا يبجله ولا يعظمه، وإنما يمدحه للعطاء الذي يناله منه، كما كان يفعل الشعراء. الشعراء كانوا يذهبون إلى الشخص صاحب المال أو السيادة أو الغنى، فإيه؟ فيتعرضون لنواله وعطائه بماذا؟ بهذه القصائد الطويلة. فإذا لم يعطهم انقلب المدح إيه؟ يبقى دل هذا على أنه ما مدحه تعظيما لشأنه ولا لفضله ولا محبة ولا إرادة للخير له، وإنما فعلوا ذلك ابتغاء أمر دنيوي. عند غياب هذا الأمر تنقلب هذه القصائد التي نظمت مثلا في كافور الإخشيدي من قبل المتنبي إلى إيه؟ إلى قصائد هجاء مقذع ولاذع في نفس التو وفي نفس الوقت وفي نفس الحال. حين منع العطاء جاء الهجاء. ولهذا هذا قيد مهم، الحمد إنما يكون على جهة التبجيل والتعظيم للمحمود. وهذا القيد أيضا يخرج السخرية والتهكم، فإن أبا جهل كان يقول أنا سيد البوادي. أبو جهل عمرو بن هشام كان يقول أنا سيد البوادي، تقول له الملائكة في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالعزيز الكريم هنا وإن كان في الظاهر أنها حمد له، إلا أنها خرجت مخرج التهكم والسخرية به، فلا تكون حمدا، لأن الحمد لابد أن يكون على جهة ماذا؟ التبجيل والتعظيم، وهذا متخلف في حق أبي جهل لعنه الله تعالى. هذا كلام عن الحمد لغة. فما هو الحمد اصطلاحا؟ اصطلاحا أي في اصطلاح علماء الشريعة بإجمال يقولون الحمد اصطلاحا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما. هذا الفعل هنا أعم من اعتقاد الجنان ومن قول اللسان ومن فعل الأركان. فكأن الحمد اصطلاحا، كأن الحمد اصطلاحا هو الشكر لغة، لأن الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما. طب ما هو الشكر اصطلاحا؟ صرف العبد جميع ما أنعم عليه في طاعة المنعم سبحانه. الشكر اصطلاحا هو صرف العبد لهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه فيما خلق لأجله. يبقى الحمد لغة عرفناه، والحمد اصطلاحا هو الشكر لغة، والشكر اصطلاحا هو صرف العبد جميع ما أنعم به عليه في مرضاة الله تبارك وتعالى وفي طاعته. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا أردنا أن نفرق بين الحمد والشكر، فإن الحمد كما يقولون أخص آلة، يعني الآلة التي تحمد بها هي اللسان فقط، لأنه ثناء بالكلام. يبقى لا يكون الحمد لغة إلا بماذا؟ إلا باللسان، في حين أن الشكر لغة يكون بالكلام وبالجنان وبالأركان، يعني بفعل الأركان، أركان أي الجوارح. واضح؟ وأما الحمد اصطلاحا فهو إيه؟ فهو الشكر لغة. فالحمد أخص آلة والشكر أعم آلة. واضح؟ ثم إن الحمد أخص، ثم إن الشكر أخص سببا، الشكر أخص سببا والحمد أعم سببا، لأنك لا تشكر أحدا إلا في مقابل نعمة أنعم بها عليك، لا تشكر إلا في مقابل النعمة. وأما الحمد فأنت قد تحمد إنسانا ولو لم ينعم عليك ولو لم يحسن إليك، تحمده لما له من الصفات الطيبة التي يعرف بها هذا المحمود. يبقى الحمد أخص آلة وأعم سببا، والشكر أعم آلة وأخص سببا. يبقى بينهما عموم وخصوص وجهي، لأن هذا أعم من جهة أخص من جهة، وذاك أعم من جهة أخص من جهة. واضح ولا الكلام صعب؟ طيب، جرت عادة أهل العلم في مصنفاتهم وفي مكاتباتهم أن يبدأوا كتبهم بخطبة أو بمقدمة تتضمن البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اقتصروا على البسملة دون الحمدلة، وربما جاءوا بالحمدلة دون البسملة، وربما جمعوا بينهما. لماذا هذه العادة؟ أولا، هم في ذلك مقتدون ومؤتسون برسم الكتاب العزيز، رسم القرآن الكريم، فإنه مفتتح بالبسملة في سورة الفاتحة، بل وفي كل سورة حاشى سورة براءة. ثم إن أول سورة من سوره جمعت بين البسملة وبين الحمدلة. بسملة والحمدلة هذا اصطلاح، ماذا يسميه علماء اللغة؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم، يسمونه نحتا. النحت إدخال كلمة في كلمة وإخراج منهما كلمة واحدة. فالبسملة تعني قولك بسم الله الرحمن الرحيم، والحوقلة تعني قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة تعني كذا، وهكذا. النحت له صيغ كثيرة وله أقسام متعددة. طيب، القرآن العزيز مفتتح بالبسملة وبالحمدلة. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب أو تكلم جاء بالحمدلة، وربما جمع إليها البسملة، وربما إذا خاطب أو كاتب الملوك في زمانه جعل في أول كتبه البسملة والحمدلة، أو اقتصر على البسملة والسلام. هذا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أنه أمر بذلك، وثبت من سنته الفعلية والقولية ذلك. لكننا نأتسي بالسنة العملية قبل القولية، مع أن القولية حقها التقديم. لماذا؟ لأن أحاديث السنة القولية لم تصح إسنادا، لم تصح إسنادا في جميعها، أي في جميع أسانيدها مقال. قال صلى الله عليه وسلم: فيما روي عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي فهو أقطع أو ناقص البركة أو ممحوق البركة. هذه روايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكن الصحيح ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، سواء في خطبه أو في مكاتباته. والأصل أن التعبد إنما يكون بالقول لا بالفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، لأن الفعل يحتمل الخصوصية. لكن لما وجدت السنة الفعلية صحيحة قوية قدمها العلماء، ثم استأنسوا بالسنة الإيه؟ القولية، فتحقق من ذلك أصل ثابت، وهو أنه يستحب لكل من ابتدأ أمرا له بال. ما معنى له بال؟ يعني له شأن يهتم به في الشرع الشريف، فممكن أمور ذات بال لكنه لا يهتم بها في الشرع الشريف. زي إيه؟ زي أشياء كثيرة من المباحات، وزي أشياء كثيرة من الأمور التي تعد فضلات، هذه لا يهتم لها فلا يبسمل عليها ولا يذكر اسم الله عليها، فضلا عن أن يذكر اسم الله على أمر مكروه أو أن يذكر اسم الله على أمر محرم. بل قال بعض العلماء أنه متى ذكر الذاكر اسم الله تعالى على معصيته كان كالمستهزئ بالله تعالى. ونقل بعضهم كفر من يعمل هذا العمل، إذا بسمل على السرقة، أو إذا بسمل على الزنا والعياذ بالله، أو إذا بسمل على شيء من المعاصي الكبيرة، فإنه بذلك يكون كالمستهزئ بالله تبارك وتعالى. إذن البسملة إنما تكون على ماذا؟ على كل ذي شأن يهتم به في الشرع الشريف. طيب، قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، لا يبدأ فيه ببسم الله. طيب، هي البداية بالبسملة ولا بالحمدلة؟ فإذا بدأ ببسم الله فإنه لا يكون مبتدئا بالحمدلة، لأن الحمدلة تأتي بعد الإيه؟ بعد البسملة. فيقال عندئذ الابتداء على نوعين، الابتداء على ضربين، ابتداء حقيقي وابتداء مجازي، أو ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. فالابتداء الحقيقي بألا يتقدم أمام المقصود شيء، والإضافي يكون بحيث إنه تقدم أمام المقصود شيء. فالابتداء بالبسملة إذا كان المصنف قد قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا ابتداء إيه؟ ثم إذا ثنى بالبسملة يكون هذا ابتداء إضافي، ابتداء إضافي. هل جاء المصنف بالبسملة هنا؟ لم يأتي المصنف بالبسملة، اكتفاء بماذا؟ بالحمدلة. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في خطبه وكتبه، ففي بعض خطبه كان يبدأ بالحمدلة ويثني بالصلاة على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ويحتمل أن المصنف جاء بالبسملة لفظا ولم يأتي بها خطا، فيعتذر له أو عنه بأنه ربما جاء بالبسملة لفظا وإن لم يأتي بها خطا. وهذه ينبغي أن تكون عادة طالب العلم النبيه، أن يلتمس لأهل العلم المعاذير فيما لو ثبت أنهم أخطأوا، فكيف إذا كان الأمر محتملا وكان الأمر موافقا ولم يكن الأمر مخالفا. قوله الحمد، الألف واللام في قوله الحمد يقول العلماء أنها تأتي على ثلاثة معان. المعنى الأول أن تكون للجنس، والثاني أن تكون للاستغراق، والثالث أن تكون للعهد. فأل الجنسية إنما تصح بحيث إذا رفعت يوضع مكانها كلمة حقيقة أو ماهية أو جنس. فإذا قلت جنس الحمد أو حقيقة الحمد لله أو ماهية الحمد ثابتة لله أو طبيعة الحمد لله فإنه يصح الكلام. إذن هذه الجنسية. طيب، وما هي الاستغراقية؟ الاستغراقية ضابطها أنك إذا رفعت أل ووضعت مكانها كل أو جميع صح المعنى، فتقول كل الحمد لله، جميع الحمد لله. وأل العهدية يقصد بالعهد هنا ما يعهد إما في الذهن أو في الذكر. يعهد في الذهن كأن يكون هنا شيء معهود، وهو أن الحمد الذي هو لله عز وجل، وهذا كهذا الحمد الذي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان ثمت ما يعهد ذهنا أو ذكرا، ذكرا يعني مذكور في الإيه؟ في السياق، سبق له إيه؟ ورود أو سبق له إيه؟ ذكر. فالألف واللام هنا إما أن تكون للجنس، وإما أن تكون للاستغراق، وإما أن تكون للعهد، والعهد على ضربين ذهني وذكري. فيصح أن يقال الحمد لله، أي الحمد المعهود لله عز وجل في الأذهان، مما حمد الله تعالى به نفسه في كتابه أو مما حمده به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لله، اللام في قولك لله إما أن تفيد الملك، وإما أن تفيد الاستحقاق، وإما أن تفيد الاختصاص. والفرق بين لام الملك ولام الاستحقاق بأن الملك لما حصل بالفعل، والاستحقاق لما لم يحصل وهو في حكم الحاصل، وذلك لأنه إذا كان مستحقا لصاحبه فإنه كالذي حصل له بالفعل. وهذه المعاني الثلاثة ثابتة لله أيضا، فكل الحمد لله وجنس الحمد لله وكل حمد معهود في الأذهان أو مذكور في الكتب والصحف هو ثابت لله على جهة الملك، ثابت لله على جهة الاستحقاق، ثابت لله على جهة الاختصاص. فنكون بذلك قد استوعبنا، إذا قلنا الحمد لله استوعبنا جميع صيغ الحمد وأثبتناها لله تبارك وتعالى. ومن هنا تعرف شيئا من حكمة الله عز وجل في أن جعل أم القرآن مفتتحة بقوله الحمد لله، فإن جميع معاني الحمد تثبت بهذه الصيغة لربنا ذي الجلال والإكرام. بهذا نكون قد شرحنا كلمة الحمد. وهذا نموذج لما نسميه بالشرح التحليلي، ولن نسير على هذا المنهج فيما يأتي، وإنما شرعنا في هذا الأسلوب لنعلم إخواننا كيفية التعامل الدقيق، أي كيف يتعامل العلماء مع هذه الألفاظ وهذه العبارات على وجه من التدقيق والتمحيص، وليستفيد الطالب فهما عميقا ودقيقا. المصنف قال: الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأعزنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وهذا سوف يأتي معنا شرحه وبيانه في هذه الدرة، لأنها تعرضت للكلام على الإسلام وشرفه وفضل أهله، ولأنها تحدثت عن الإيمان وتعريفه وأحكامه. وهذا يجعلنا لا نطيل الآن بشرح الإسلام والإيمان، لأنه سيأتي فيما يأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا المتن. والحديث عن خيرية هذه الأمة في قوله من خير أمة أخرجت للناس سيأتي أيضا معنا في هذا الفصل الأول، كلام عن خيرية أمة الإسلام بين الأمم وخيرية أهل السنة بين فرق الأمة. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي القرشي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. خطبه ربه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وآله: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الرحمة. وقال: إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وآله وسلم. قول المصنف وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين: الصلاة في اللغة الدعاء، وهي عند أهل الاصطلاح قال فيها بعضهم إنها الرحمة، صلاة الله على نبيه أي رحمته إياه، وهذا خلاف الراجح، والذي يظهر أن الرحمة تخالف الصلاة، لأن الله تعالى قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف أن يقتضي المغايرة، الأصل في العطف أن يقتضي المغايرة. إذن الصلاة ليست مرادفة للرحمة في اللغة، الصلاة ليست مرادفة للرحمة في اللغة. وأحسن ما قيل في الصلاة من الناحية الشرعية ما قاله أبو العالية رحمه الله تعالى، من أن الصلاة من الله تعالى هي ثناؤه على عبده صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. هذه هي الصلاة، ثناء الله تعالى على عبده المصطفى في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة أيضا ثناؤهم على نبيه صلى الله عليه وآله، وصلاة الناس ثناؤهم على رسول الله بأن ودعاؤهم بأن يثني الله تعالى على نبيه في الملأ الأعلى. قال المصنف: وعلى آله الطيبين. الآل هم الأهل والأتباع والأولياء، وكلمة آل لا تستعمل إلا فيما فيه شرف غالبا. تقول: آل النبي، هؤلاء لهم شرف، فتقول: آل فلان من أهل الشرف والرياسة والسيادة والسؤدد، ولا يقال آل كذا لمن هم دون هذه الرتبة العلية. واضح؟ أصل كلمة آل أهل، فجاءت همزتان متتابعتان أهل، فأدغمتا في بعض وسهلتا فصارت آل، يعني أهل صارت أهل ثم آل. كلمة الآل إذا أفردت وحدها في سياق فإنها تشمل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، كما تشمل أصحابه، كما تشمل أتباعه، كن هنا شاملة وعامة للذرية والقرابة والأزواج والنساء أمهات المؤمنين والصحب والأتباع إلى يوم الدين. واضح؟ لكن إذا اجتمعت مع الصحب ومع الأتباع كانت مختصة عندئذ بماذا؟ كانت مختصة بخصوص من حرمت عليهم الصدقة، بخصوص من حرمت عليهم الصدقة. كلمة الآل إذن يدخل في مفهومها الأتباع إذا أفردت في السياق، فآله إذا أفردت في السياق دخل في مفهومها الأتباع، أما إذا اجتمعت مع الأتباع فإن الآل عندئذ تكون مختصة بخصوص من حرمت عليهم الصدقة. والذي يدل على أن كلمة الآل تشمل الجميع عند انفرادها قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هنا من؟ كل من تابعه وشايعه على الكفر. طيب، يدخل في ذلك قرابته؟ نعم. يدخل في ذلك أنصاره وأعوانه وجنده؟ نعم. هل تدخل زوجته في آله؟ هل يدخل مؤمن آل فرعون في آله؟ لا، وإنما هنا من تابعوه وشايعوه على دينه، من تابعوه وشايعوه على دينه. فزوجته مبشرة بالجنة لإيمانها، ومؤمن آل فرعون كذلك، مع أن الله تعالى قال إنه مؤمن من آل فرعون. فهذا وإن كان من آله قرابة، إلا أنه ليس من آله متابعة أو ديانة. واضح؟ وهل يدخل أبو لهب أو أبو طالب في آل النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، لأن آل النبي هم من تابعوه وشايعوه على دينه. ولهذا قال الناظم: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. واضح؟ يبقى آله صلى الله عليه وآله هم متابعوه وموافقوه ومشايعوه على الإسلام. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واعلموا أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كذا في صحيح مسلم. إذن حين تضاف كلمة الصحابة أو الصحابة والأتباع إلى القرابة والآل، فالآل مقصود بهم خصوص من حرمت عليهم الصدقة. ومن هم الذين حرمت عليهم الصدقة؟ آل جعفر، وآل علي، وآل عقيل، وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وآل العباس. هؤلاء هم الذين ينصرف إليهم أنهم آله صلى الله عليه وسلم من جهة القرابة. وقد نص النبي صلى الله عليه وآله في حديث الكساء على فاطمة وعلي والحسن والحسين، فهؤلاء آله وجميع ذرية الحسن والحسين من آله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آل بيته الزوجات المبرآت والأمهات الطاهرات اللائي توفي عنهن رسول الله، أو اللائي توفين في حياة رسول الله. فاللائي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، واللائي توفين في حياته صلى الله عليه وآله وسلم امرأة واحدة، هي من؟ هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن عرفنا ما معنى الآل على وجه التحديد. المصنف غفر الله له جمع بين الحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا فعل هذا؟ فعل هذا امتثالا لسنته صلى الله عليه وسلم العملية في خطبه وكتبه، ولما روي عنه من قوله: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر. ما معنى أقطع وأبتر؟ أي منحوق البركة، ناقص البركة. فكأن هذا الأمر وإن تم حسا إلا أنه لا يتم معنى ولا يتم حقيقة ولا تكمل بركته ولا يتم خيره حتى يحمد الله ويصلى على رسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ثم ثلث بالصلاة والترضي على الصحابة والتابعين، والصحابة جمع لصحابي، وهو ذكر فقال: وصحبه، والصحب جمع صاحب، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك، والتابعي كل من لقي الصحابي ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على الإيمان. ولو كانت الصحبة مدتها يسيرة فإنه يثبت ذلك الفضل ويتحقق ذلك الخير. وكذا فيما يتعلق بالتابعين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على هذا القرن الذي عاش في زمنه، وهو قرن الصحابة، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه. فهذه خيرية الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. نعود إلى استكمال المقدمة وقد شرحنا فيها الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقدمة إلى قول الشيخ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم الكلام بعد ذلك على بقية المقدمة. هذا يعني نرجع الكلام على شرحه إلى يعني وعيكم وإدراككم وفهمكم حتى يتسنى لنا الدخول مباشرة إلى الكلام على صلب هذه العقيدة. وكما تعلمون فإن الباب الأول بعنوان مبادئ ومقدمات، سوف نعرج على معنى الباب الأول ومعنى المبادئ والمقدمات حتى نكون على ذكر مما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه وبيانه، وذلك بشيء من الاختصار. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، سواء كان هذا الباب أو ذاك الشيء حسيا أم كان معنويا. فالحسي كباب الدار وباب القصر ونحو ذلك، والمعنوي كالباب الذي يكون في العلم كباب الطهارة مثلا، أو باب أركان الإيمان في العقيدة مثلا. فهذه أبواب لكنها أبواب معنوية وليست أبوابا حسية. وفي القرآن الكريم وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها هذا عام يشمل الباب الحسي والباب المعنوي. ثم إن الباب في اصطلاح العلماء شكل عام وجملة مختصة من العلم تحتوي على فصول غالبة. الباب جملة مختصة من العلم تحتوي على فصول غالبة، وقولنا تحتوي على فصول غالبة لاحتمال أن يكون الباب من فصل واحد، لاحتمال أن يكون الباب من فصل واحد. وما هو الفصل؟ الفصل هو الحاجز بين الشيئين، ما فيش داعي لوضعه هنا. طيب الفصل هو الحاجز بين الشيئين، والفصل في الاصطلاح هو جملة مختصة من العلم تحتوي على مباحث ومسائل غالبا، تحتوي على مباحث ومسائل غالبا، والمسألة مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. المسألة مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل، هذا في الاصطلاح، وإلا فالمسألة من السؤال، مسألة في الأصل هي من السؤال وهو الطلب في اللغة، واصطلاحا فإن المسألة مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. لا نستطرد في شرح هذا لئلا يطول بنا وبكم الوقت. الباب الأول، إذا قلنا هذا الباب الأول فهذا مبتدأ وخبر، والأول صفة للباب، الأول صفة للباب. والأول إما أن يكون اسم بمعنى قبل فيكون منصرفا فنقول أولا وثانيا، أما إذا أردنا أنه صفة للباب فصفة على وزن أفعل التفضيل بمعنى أسبق، الباب الأول أي الباب الأسبق الذي سبق غيره، فيكون عندئذ غير منصرف للوزن والوصف، فعندئذ يكون الباب الأول هذا صفة وموصوف، وهذا الموصوف على وزن أفعل التفضيل، فاجتمعت فيه علتان تمنعانه من الصرف فلا يكون مصروفا. واضح؟ طيب هذا الباب أول بالنظر إلى ما سيأتي بعده من أبواب، وليس أولا مطلقا، فهذه ليست أولية مطلقة ولكنها أولية نسبية بحسب هذا الباب الذي جاء في هذا الكتاب. المبادئ والمقدمات، هذا الباب الأول هو باب في بيان المبادئ والمقدمات المتعلقة بعلم العقيدة والتوحيد. المبادئ جمع مبدأ، والمبدأ هو مكان البدء، المبدأ هو مكان البدء على وزن مفعل كمذهب مكان الذهاب. والمبادئ هي هذه الجمل التي لا يتوقف عليها حصول العلم وإنما يتوقف عليها الشروع في العلم، فكأن المبادئ ليست من صلب العلم وإنما هي من ملحه التي إذا عرفها الطالب تشوق لطلب العلم وتحصيله، وإذا نظر فيها الطالب هدته إلى الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم، وأعانته على أن يسلك في هذا العلم بجد ونشاط، وكانت أمنة له من أن تختلط عليه مسائل العلم بغيرها من مسائل علوم أخرى. فإذا عرف الوحدة الجامعة لمسائل علم العقيدة آمن أن تشتبه عليه مسائل الفقه بمسائل العقيدة، أو مسائل الأصول بمسائل الفقه، أو مسائل الفقه بمسائل علم اللغة، وهكذا. فإذا عرف الإنسان مبادئ العلم الذي يدرسه فإن هذا يعينه ويساعده على أن يسلك في هذا العلم طريقا راشدا قاصدا مؤديا إلى مطلوبه. إذن العلم بمبادئ العلوم هذا يفيد طالب العلم بصيرة وتصورا إجماليا للعلم قبل الشروع فيه، وهذا أمر عني به المتأخرون أكثر من المتقدمين، فإن المتأخرين صنفوا مبادئ للعلوم وجعلوها عشرة مبادئ، عشرة مبادئ. إذا الإنسان وعاها وفهمها وأدركها فإنه يكون بذلك عنده إلمام، إلمام أولي أو مبدئي بهذه القضايا التي تتعلق بالعلم، كالكلام عن حد العلم وعن موضوعه وعن مسائله وعن دلائله وعن أول من صنف في العلم وابتدأ التأليف فيه، وعن علاقة هذا العلم بغيره من العلوم ونسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. أن تعرف هذا بشكل إجمالي هذا من الأهمية بمكان. المتأخرون عنوا بهذا لأن العلم لما كثرت مسائله وتعددت وتشعبت لم يسهل على الطالب أن يعرف الوحدة التي تجمع مسائل كل فن، فعمدوا إلى هذه المسائل المتشابهة فجمعوها في علوم متخصصة. وما يزو بين العلوم بهذه المبادئ العشرة، ونظموا هذه المبادئ العشرة بشكل يسهل على الطالب المقصود، فقال قائلهم إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا: الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. ومنهم من قال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. ومنهم من قال مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. هذه عشرة مبادئ إذا عرفها طالب العلم عن كل علم سيدرسه فإنه يسلك طريقه في هذا العلم بسهولة ويسر، وينشط في طلبه وتحصيله، ويستعذب المشاق في سبيل إدراكه لهذا العلم. والمقدمات جمع مقدمة، والمقدمة في الأصل مأخوذة من الفعل قدم، وفي القرآن الكريم: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو برأي أو بحكم. والمقدمة قد تكون مقدمة إذا قدمتنا هي لمقصودنا، أو تكون مقدمة إذا قدمناها نحن بين يدي مقصودنا، فإما أن تكون مقدمة وإما أن تكون مقدمة. والمقدمة قد تكون مادية كمقدمة الجيش، أو معنوية كمقدمة الكتاب، فهذه مقدمة وتلك مقدمة. والمقدمة قد تكون مقدمة كتاب كما قلنا، أو مقدمة علم من العلوم. ما هي مقدمة العلم؟ مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم من المعلومات، ما يتوقف عليه الشروع في العلم من المعلومات، وهذه ترادف أو تقارب في معناها ماذا؟ المبادئ، لأنها أيضا طائفة من المعلومات إذا عرفها الإنسان عن العلم توقف شروعه في العلم على معرفته بهذه المقدمة، توقف شروعه في العلم على معرفته بهذه المقدمة، وليس توقف تحصيله للعلم، وإنما توقف شروعه في طلب هذا العلم على معرفته بهذه المقدمة. فإذا عرفت مثلا حكم علم التوحيد أو أهمية علم التوحيد أو فضل علم التوحيد أو ثمرة علم التوحيد ونحو هذا، فإنه يعينك ويدفعك ويساعدك ويساندك في الوصول إلى مقصودك أو بغيتك من معرفة هذا العلم. مقدمة الكتاب هي طائفة من الكتاب تقدمت أمامه. ما المقصود بهذه المقدمة؟ المقصود أن تعرف بهذا الكتاب، وأن تبين مصطلح الكاتب في هذا الكتاب، وأن توضح بعض ما ينبغي أن يتضح قبل الشروع في قراءة هذا الكتاب، فهي بمثابة المفتاح الذي يأخذه قارئ الكتاب في يديه وهو يدخل إلى هذا الكتاب. لا يخفى على إنسان أهمية إدراك مقدمات ومبادئ العلوم والفنون، ولهذا أردنا أن نبدأ في هذا المتن بهذه المبادئ والمقدمات. فنصدر أولا المبادئ العشرة لعلم التوحيد، نذكرها أولا ونقدمها أولا، بحيث إذا عرف الإنسان هذه المبادئ العشرة فإنه تنشحذ همته وتشتد عزيمته وتقوى رغبته وطلبته في تحصيل هذا هذا العلم. إذا عرفت مثلا اسم علم التوحيد وموضوع هذا العلم وعلاقة هذا العلم بغيره ومن أين يستمد هذا العلم ومن الذين كتبوا فيه وصنفوا وألفوا أول ما كتب وصنف وألف فيه، إذا عرفت فضل هذا العلم وما يتعلق به، إذا أدركت المسائل التي تدرس في هذا العلم، فإن هذا كله يحملك على أن تسلك سبيلا راشدا قاصدا في الوصول إلى هذا العلم المبارك. ولهذا جاءت هذه المبادئ وهذه المقدمات. أيهما أعم، المبادئ ولا المقدمات؟ المقدمات أعم من المبادئ، المقدمات أعم من المبادئ، فإن المبادئ ما تتوقف عليه مسائل العلم بلا واسطة، والمقدمات ما تتوقف عليه مسائل العلم بواسطة أو بلا واسطة، فهذه أعم من تلك. ونحن جمعنا وعطفنا بينهما من باب عطف الخاص على العام، فالخاص هنا هو المبادئ والعام أو الأعم هو المقدمات. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه المقدمة التي ساقها المصنف، شرحنا منها جزءا وتركنا الباقي لكم لتقرؤوه وتستوعبوه، ثم إننا شرحنا معنى الباب الأول وبينا معنى هذا العنوان مبادئ ومقدمات، لنلج إن شاء الله تعالى في الأسبوع الآتي في شرح هذه المبادئ العشر لعلم التوحيد. بهذا نكون قد انتهينا من المقصود في هذا الدرس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. أنا سأعود إلى قراءة الاستبيان الذي وزع عليكم، قد وزعنا عليكم 100 ورقة نستطلع فيها رأيكم عن الطريقة الأنسب لكم في شرح هذا المثل. هل تكون بشكل نصي يقف مع كل لفظة، أم نحاول أن نعرض المعنى الإجمالي لهذه العقيدة مستدلين ومعللين من غير دخول في هذه الطريقة التي قد تبدو صعبة على بعض إخواننا أو غير مألوفة لبعض أحبابنا، في ضوء ما سيأتينا منكم إن شاء الله تعالى من نصائح أو من توجيهات، سيكون الشرح إن شاء الله تعالى في أسبوعنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا الأول في شرح هذه العقيدة المسمى بدرة البيان في أصول الإيمان. الله تعالى نسأل أن يجعل أعمالنا لوجهه الكريم خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.